الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه كلمة ضمن سلسلة النصائح في الجواب عن سؤال كان قد تقدم به بعض الإخوة فيما مضى، وهو يتعلق بشبهة لدى جماعة التبليغ والدعوة في ما يسمونه خروجاً في سبيل الله تعالى، ويفعلون في هذا الخروج ما نعرفه جميعاً من تحديد الأيام، أنهم يحددون أياماً بعينها لهذا الخروج الذي يقومون فيه بالدعوة بزعمهم. فالشبهة التي تتعلق بهذا الموضع أنهم يجعلون هذا التحديد من قبيل المصالح المرسلة، يقولون هذا التحديد من قبيل المصالح المرسلة، ويجعلونه كتحديد أيام بعينها للدروس مثلا، فإنك لو أردت أن تدرس أو تجلس للوعظ أو ما أشبه ذلك وجعلت أياما معلومة فإن ذلك واضح أنه ليس ببدع من الأمر بل هو مشروع. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فقال: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. تمام. وعلى هذا جرى العمل من لدن السلف الصالح إلى يوم الناس هذا، فيعتبرون أن تحديدهم كهذا التحديد، يعتبرونه من التحديد الجائز الذي يدخل تحت المصالح المرسلة. والجواب عن هذه الشبهة من وجهين: الوجه الأول أن يقال ثبت العرش ثم انقش. كيف يعني؟ لا يستقيم الظل والعود أعوج، أليس كذلك؟ وما بني على باطل فهو باطل. فإذا كنا نتكلم في قضية معينة أو جزئية معينة تنبني على أصل فاسد، فإننا لا نتكلم في الجزئية ولكن نتكلم في الأصل. وهذا الأمر في غاية النفع والإفادة لمن فهمه وعقله، وخصوصا في الرد على شبهات أهل الضلال على كافة صورهم. يعني مثلا هذا الأمر ينفع جدا في مناظرة الكفار. الكافر عندما يناظرك مثلا يتطرق بك إلى بعض الجزئيات، فلا تجعل نقاشك معه في هذه الجزئيات، ولا تسلم له ولا تستسلم لكلامه ولهذه الجرجرة التي يقوم بها، ولكن تتكلم معه في الأصل. مثال: عندما يتكلم الكفار مثلا على زواج النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه تزوج بتسع أو أكثر وكان من ضمن زواجه كذا وكذا، ويتطرقون إلى الجزئيات، فإنك لا تتكلم معهم في ذلك ولكن تتكلم معهم في إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم. تمام. ولا يكاد يستقيم رد على هذه الجزئية إلا بعد الاتفاق على الأصل. هو لا يقر بنبوته أصلا ولا يعترف بها، فمهما قلت له هذه خصوصيات، والله تعالى يختص أنبياءه بما شاء من الأحكام، وزواجه صلى الله عليه وسلم لم يكن لداع شهواني بحت وإنما كان فيه جانب تشريعي و يا أخي هو لا يؤمن به نبيا أصلا، هو لا يعترف برسالته من الأساس، لكنه يريد أن يجرك إلى هذه الجزئيات حتى ينصرف بك عن ماذا؟ عن الأصل. تمام. فهذه قاعدة من أعظم القواعد نفعا في باب المناظرات والردود على الشبهات: لا تتكلم في الجزئيات إلا بعد الكلام في ماذا؟ في الأصول. فمن أتاك من جماعة التبليغ، من جماعة كذا، من جماعة كذا، وجعل يتكلم معك في جزئيات، فتكلم معه أولا في أصل الجماعات. يا أخي هذا الذي تكلمه، يا أخي هل جماعتك هذه صواب أصلا؟ هل منهجك هذا صواب أصلا؟ هل هذا التحزب، هل هذه الطائفية من دين الله تعالى أصلا؟ هذا هو الذي نتكلم فيه، واضح؟ فما بني على باطل فهو باطل، والفروع تبع للأصول. فإذا كنا نتكلم في هذا المسمى بالخروج في سبيل الله وما يدخل فيه من تحديدات أو أقوال أو أعمال، فهو مبني في الأصل على ماذا؟ على منهج، أليس كذلك؟ فنحن نتكلم أولا في هذا المنهج، هل هو حق أم لا؟ هل هذه الحزبية، هذه الطائفية، هذه الجماعة، هل كل ذلك في الأصل من دين الله تعالى أم لا؟ هذا هو الذي يجب أن يتكلم فيه أولا. فإذا تبين أن هذا المنهج منهج منحرف، لو تكلمنا على منهج هذه الجماعة من جهة نبذ العلم وعدم الاهتمام به وما أدى إليه ذلك من التلبس بالشركيات والكفريات والبدع والضلالات، وإذا تبين لنا أن أصل إقامة هذه الجماعات ليس من دين الله تعالى ولا من الإسلام ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو تفريق للمسلمين، فكل ما يدخل تحت هذا المسمى فهو باطل، وكل ما يدخل تحت هذا المنهج فهو باطل، تمام؟ فانتبه لهذا جيدا. وطبعا ليس معنى الكلام أنك تتناظر وتتجادل وتسلم يعني لكل من يأتيك، لكن عليك أن تهتم بهذا كطالب للعلم. إذا كنت في مقام تعين عليك مثلا أن تجادل أو ترد أو ما أشبه ذلك، فانتبه لهذه القاعدة جيدا، تكلم في الأصل وابتدئ به، ولا تسلم في الفرعيات، ولا تنجر إلى الكلام في الفرعيات والجزئيات إلا بعد الكلام في ماذا؟ في الأصول. الوجه الثاني أننا نبين معنى المصلحة المرسلة ونبين ضابطها حتى يتبين أنهم أيضا لا يفهمون معنى المصلحة المرسلة، وهذا أمر طبيعي لأنهم لا يتعلمون، صحيح، هم جهل. فماذا تنتظر من الجاهل؟ هل تنتظر أن يكون فهمه صحيحا؟ بالطبع لا. فنبين معنى المصلحة المرسلة، ونبين أنهم في إدخالهم لهذا الخروج المزعوم خاطئون عندما يدخلونه تحت المصلحة المرسلة، فهذا خطأ وسوء فهم. المصلحة المرسلة هي مصلحة، يعني عندما نقول مصلحة مرسلة يعني هي في الأصل مصلحة ولا مفسدة؟ مصلحة، صحيح، يعني منفعة، يعني أمر فيه نفع، فيه صلاح، فيه فائدة. فالمصلحة المرسلة مصلحة، أمر فيه نفع، أمر فيه فائدة، لم يشهد له الشرع بعينه باعتبار ولا إلغاء، لم يشهد له الشرع بعينه باعتبار ولا إلغاء. طبعا التفصيل ليس محله هنا، إذا أتينا عليه إن شاء الله تعالى في الأصول. تتمة التعريف: وهي مندرجة تحت المقاصد الشرعية العامة، مندرجة تحت المقاصد الشرعية العامة، أو يمكنك أن تقول بعبارة أخرى، المصلحة المرسلة هي المصلحة التي لم يشهد الشرع لعينها باعتبار ولا إلغاء، فإن دخلت تحت المقاصد الشرعية العامة المعتبرة عمل بها وإلا فلا، تمام؟ كثيرا ما نمثل لهذا بأمور التوثيقات والعقود التي يتعامل بها الناس. يعني الآن مثلا عقد النكاح، هل عقد النكاح في الأصل كان يوثق يكتب؟ الجواب لا، لكن لما حدث من أمور الناس ما حدث، كما قال أو كما ينسب لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. فلما تغيرت أحوال الناس وكثر الفساد وخربت الذمم إلى آخره، صار يتعامل بهذه الوثائق حفظا لماذا؟ للحقوق. طيب، هذا التوثيق أمر فيه منفعة ولا لا؟ منفعة. هل شاهد الشرع لعينه لهذا التوثيق بعينه؟ يعني هل عندنا نص مثلا في الكتاب أو السنة على هذا التوثيق، على توثيق عقد النكاح باعتبار أو إلغاء، يعني هل أقره أو رفضه الشرع بعينه؟ الجواب لا، لكن لما نظرنا إليه وجدناه يندرج في المقاصد الشرعية العامة من حفظ الأعراض. تمام، هذا من الكليات الخمس المعروفة، حفظ الإيه؟ العرض. تمام، فقلنا هذا من المصالح المرسلة يعمل به ولا حرج فيه. تمام، يمثل العلماء أيضا بكتابة العلم، تصنيف الكتب، تأليف الكتب في العلم، نفس القضية. تمام، فهذا هو معنى المصالح المرسلة. كما ترى ليس في المصلحة المرسلة إلا جانب دنيوي، بمعنى لا يظهر فيها جانب العبادة، جانب القربة. تمام، يعني عندما نتكلم على توثيقات عقود حتى على مسألة كتابة العلم، أعني من جهة نفس الكتابة لا من جهة العلم نفسه، انتبه، من جهة نفس الكتابة، لأننا مثلنا بالعلم ولا بكتابة العلم؟ بكتابة العلم. فإذا تكلمنا على نفس الكتابة، نفس التصنيف والتأليف، تمام، فإذا تأملت فيها ليس فيها شوب تعبدي واضح، حتى نتكلم على توقيف ونقول هل يلزم توقيف أو لا يلزم، وندخل في هذه الإيه؟ في هذه التفصيلات. نأتي الآن بعدما تبين لنا معنى المصالح المرسلة، نأتي الآن إلى الجانب الذي تندفع به الشبهة إن شاء الله تعالى. حتى تكون المصلحة المرسلة صحيحة وشرعية، فلا بد أن نبتعد بها عن شوب التعبد، عن شوب التوقيف. كيف يعني؟ لو أننا أدخلنا في المصلحة المرسلة أمرا جعلها شبيها بالعبادة، جعلها شبيها بالعبادة، يعني هذه تفصيلات يعني يتكلم فيها أهل الأصول. يعني مثلا من رجع إلى كتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله يستفيد فائدة عظيمة في هذه الأبواب. مثال، قلنا تحديد أيام معلومة للعلم. تمام، عندما نقول الدرس 3 أيام في الأسبوع، 4 أيام في الأسبوع إلى آخره، إلى هنا ليست هناك مشكلة. تمام، لكن لو أننا قلنا 3 أيام خير من 4، وأربعة أيام خير من 5، هذه خاصية وإيش يا إخواني؟ خاصية العبادة، لأننا أتينا بتثويب، والتثويب من خاصية العبادة. عندما نقول هذا أفضل من هذا، خير من هذا، ونحرص عليه حرصا كحرصنا على تثويب العبادة، يعني نعتقد أن الأيام الثلاثة، إذا تكلمنا على التدريس، أن 3 أيام في الأسبوع نعتقد أن لها فضيلة، نعتقد أن لها مزية. تمام، فعندئذ انتقلنا إلى جانب ماذا؟ إلى جانب الابتداع، مع أنه بدون هذا كان مشروعا ولا حرج فيه، لكن لما دخلنا إلى هذا الجانب دخل فيه الابتداع، لأن هذه خاصية الشرع، لا يجوز لك أن تثوب على هذا التحديد إلا بنص. تمام، طيب نكمل بعد الأذان. الحمد لله، أما بعد، فقلنا بارك الله فيكم، المصلحة المرسلة من شرطها، من شرط جوازها وتسويغ العمل بها، أنها تخلو عن شوب التعبد. فإن خلت عن شوب، أو فإن دخل فيها شوب التعبد، إن دخل فيها شيء هو من خاصية التعبد، فإن الأمر عندئذ يختلف. تحديد أيام معلومة في التدريس كما ذكرت لكم، لو أنه دخل فيه هذا الأمر، لو أننا اعتبرنا أن عددا معينا أفضل من غيره وحرصنا على ذلك ورغبنا فيه وحافظنا عليه، وأيضا لو أننا عاتبنا من تركه. كيف يعني؟ يعني لو أن رجلا درس أقل من 3 أيام قلنا له أسأت، عليك أن تصل إلى 3 أيام ونرغبه في ذلك ونحضه عليه. فكأننا جعلنا هذا التحديد ماذا؟ عبادة، كأننا جعلناه كصيام الاثنين والخميس و3 أيام من كل شهر، تمام؟ فإذا دخل هذا الأمر في المصالح المرسلة انتقل بها إلى حد البدعة. فهمنا هذا؟ نرجع إلى شأن هؤلاء. المعروف من شأنهم أنهم في ترتيبهم هذا لا يعتبرون الأمر اتفاقيا، يعني لا يرتب ترتيبا هكذا على حسب الحال، ولكنه يضع ترتيبا محددا ويعتقد فيه تثويبا، يعني يقولون أفضل عدد للأيام كذا في الأسبوع، كذا في الشهر، كذا في السنة. يعني أنا لا أعرف بالضبط، أعتقد قالوا 40 يوما في السنة أو ما أدري، يعني شيء من هذا القبيل. طيب لو أنك سألت واحدا منهم عما يفهم من هذا، فإنه يقول لو أنني قمت 40 يوما في هذا الخروج، لو أنني خرجت 40 يوما فهذا طيب وعظيم، لو أنني أقللت عن هذه 40 فإن هذا ليس بجيد وعلي أن أجتهد حتى أصل إلى 40. نقول هذه خاصية العبادة. من أين لك هذا؟ هذا يحتاج إلى توقيف. ومن هنا نفهم فتاوى العلماء عندما يقولون ماذا؟ عندما يعتبرون أن هذا الخروج بدعة وأن التحديد فيه بدعي، عندئذ لا يشكل علينا الأمر بإذن الله تعالى، تمام؟ لأنهم لم يحددوا تحديدا ماذا؟ لم يحددوا تحديدا عاديا، لم يحددوا مجرد تحديد، لكنهم حددوا تحديدا يرتبط بتثويب، يرتبط بفضل عندهم، يعتقدون فضلا في هذا التحديد ويحرصون على الوصول إليه ويرغبون فيه، وهذا يخرج الأمر عن دائرة المصالح المرسلة. أيضا مما يتكلم فيه في هذا الباب أنهم ماذا يصنعون في خلال هذه الأيام، هذا أيضا من نافلة القول في هذا الباب، أنهم يأتون بترتيبات محددة لا أحفظها أيضا على وجه التحديد، لكن في الصباح يصنعون كذا، ويعني يجلسون جلسة معينة في المسجد تقريبا، وبعد الجلسة يخرجون، فبعضهم يذهب إلى كذا وبعضهم يذهب إلى كذا، يعني لهم تنظيم محدد لا أضبطه تحديدا يعني. فهذا التنظيم المحدد أيضا لا وجه له إطلاقا، وهذا يدخل تحت طائلة البدعة. ما هكذا تكون الدعوة، ولا كان الأمر يكون كذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد السلف الصالح، إنما يدعو المرء إلى الله تعالى على حسب ما يتيسر له في مسجده أو من خلال كتاب يؤلفه أو محاضرة يعقدها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بلا تكلف، لا يتكلف هيئة معينة، لا يتكلف تنظيما معينا، لكن على حسب الحال، على حسب ما يعرض له وعلى حسب الظروف، ويراعي في ذلك الفقه الواجب والأحكام المعروفة في الأمر والنهي. وهنا أمر نحتاج أن ننبه عليه أيضا لأنه مهم في الحقيقة. من فقه الدعوة إلى الله ومن فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنك تراعي الحال، تراعي الحال. كيف يعني؟ لا يليق أبدا أن تأتي في مكان معين في طبيعته وفي ظروفه لا يصح أن تعقد فيه محاضرة، لا يمكن، لو أنك فعلت هذا لاتهمت بالسفة والجنون، كمثل الأسواق، وقد سئلت عن هذا، ويعني يسأل عن هذا عموما يعني في بعض البلاد، يصنع هذا في بعض البلاد، أنهم يأتون في الأسواق لماذا نتكلم في هذا يا إخواني؟ لأن حالة السوق وحالة الناس فيه لا يمكن أن تؤهلهم إطلاقا لسماع موعظة، لا يمكن. ربما لو وعظته في هذا الموضع كره ما تقول، فأوقعته في كفر بسوء صنيعك، لأن حالته لا تؤهله يا إخواني. هذا رجل يبيع ويشتري، صدره ضيق، باله مشغول، ليس مستعدا أن يسمع إن الحمد لله نحمده ونستعينه ليس هذا الكلام يقال إطلاقا في مثل هذا الموضع. فكيف إذا تلوت عليه الآيات والأحاديث وجعلت تسترسل وتعيد وتبدي في الكلام؟ لا يمكن. في وسائل المواصلات يصنعون هذا أيضا، وكم تألمت عندما رأيت هذا في وقت يشتد فيه الحر والناس متضايقون ولا يطيق أحدهم أن يسمع كلمة واحدة. يعني لو قال له من بجواره، يعني كما يقول المصريون، اتاخر شوية، يعني تحرك قليلا، يعني حتى أقف أو حتى أجلس، لو قال له هذا فربما سب، ربما شتم. فلا يمكن أبدا أن يأتيه رجل في هذه الحال. والله رأيتها بعيني، يصرخ ويصيح ويرفع صوته جدا، قال الله كذا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وافعلوا كذا واتقوا الله. لا يمكن يا أخي، الناس لا تطيق هذا الكلام، ليست مؤهلة للاستماع في هذا الموضع. وهذا موضع وعظ لا أمر ونهي، هو انتقل بصورته هذه عن الأمر والنهي، صار يعظ، صار يحاضر، تمام. فهذه خاصية إيش يا إخواني؟ المساجد. لماذا؟ لأن الذي يدخل في المسجد يدخل مهيئا، مستعدا، متجهزا في خطبة الجمعة، في الدرس الذي يكون عقيب الصلوات مثلا، أو في أي موضع، هذا مكان مخصص لذلك. طيب هل معنى كلامنا هذا أنك لا تتكلم مع أحد إطلاقا؟ الجواب لا، ولكن بما يناسب الحال. لو أنك أتيت إلى واحد بجوارك مثلا يشغل المعازف في وسائل المواصلات وقلت له يا أخي اتق الله، شغل القرآن، عليك بذكر الله، يصلح ولا لا يصلح؟ معاذ الله ألا يصلح، لا يمكن أن أنهاك في هذا الموضع، لا يمكن. لماذا؟ لأنك تكلمت بالمناسب في الحال المناسب بالطريقة المناسبة. لكن بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب الذي ينم عن الجهل وعدم الدراية بدين الله تعالى وبالحكمة في الدعوة إلى الله وبالفقه في الدعوة إلى الله، فهذا لا يمكن. ماذا يحدث في هذه الحالة يا إخواني؟ يكره الناس ما يقال، يتضايق، ما هذا الذي، من هذا الذي يتكلم بهذا الكلام في هذا الوقت؟ هو دواءتم، هكذا تقول العامة، هو دواءتم. فلعله يكره كلام الله ويكره كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. فهذا أيضا مما تنبغي مراعاته في هذه المواضع. يدخلون على المقاهي والناس في غفلتهم وفي عصيانهم وفي كذا دخولا مقصودا، ويدخل يتطفل عليه، للأسف للأسف يتطفل عليه ويهين نفسه ويهين ما معه من العلم إن كان معه علم. ما هكذا تكون الطريقة إطلاقا، تمام. ويدعون أنهم أهل الفقه والحكمة في الدعوة إلى الله، وليس هذا من الفقه ولا الحكمة. إنما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ضوابط وله فقه بينه العلماء في مسمى الحسبة إذا تكلمنا على من يتفرغ لذلك، أو في مسمى الأمر والنهي العادي في الأمر الذي يكون بين المسلمين عموما في كلامك مع أي أخ من إخوانك المسلمين، لا بد من هذا. ودائما ما يخلطون في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن لا نطيل في هذا الجانب حتى لا نخرج عن المقام، هذا تكلمنا عليه في الأجوبة المفيدة بفضل الله سبحانه وتعالى، ويعني بينا موطن الخلل عندهم في هذه المسألة. فكل شيء إذا تم بالقواعد والضوابط على وفق مراد الله تعالى وعلى وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا أيضا تذكرت شيئا مهما أيضا ومفيدا، إذا تكلمنا على الأسواق يحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الدعوة يدعو في ماذا؟ في الأسواق. نعم هذا صحيح، لكن أتدرون ما كانت طبيعة الأسواق؟ ما كان صلى الله عليه وسلم يقوم بين البائعين والتجار، ما كان يقوم بجوار بائع الإبل وبائع التمر، إنما كانت أسواق العرب ينشد فيها وتلقى فيها الأشعار والقصائد، يعني كان فيها مجالس هكذا، يعني كما يقول أهل العصر مجالس الأدب، تمام. ومعلوم هذا عندما نتكلم على أسواق الجاهلية، مثلا سوق عكاظ وسوق كذا، معلوم هذا لمن درس تاريخ العرب، تمام. فكان صلى الله عليه وسلم يقوم في المقام المناسب في الظرف المناسب، ولا يظن به خلاف هذا، وهو سيد الدعاء صلوات الله وسلامه عليه. ولو كان الأمر كذلك، لو كان الأمر على فهمهم، لدعا الناس في الطرقات، أليس كذلك؟ فالطبيعة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، الصورة، صورة الدعوة، ظروف الدعوة تختلف كل الاختلاف عن الأسواق الموجودة الآن، تمام؟ الأسواق الموجودة الآن حالها معروف، وأما الأسواق التي كان يدعو فيها النبي صلى الله عليه وسلم في مجامع الناس، في مواقف الناس، حيث تلقى الأشعار، وحيث يتدارى الناس في البلاغة وقوة العبارة والفصاحة وما أشبه هذه الأمور، فكان صلى الله عليه وسلم يدعو في مثل هذه المواقف، فبطل احتجاجهم بهذا الأمر. ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه عندما مكن الله تعالى له ما صار يفعل ذلك، أليس كذلك؟ ما صار يدعو إلى الله تعالى في الأسواق، وإنما صار يدعو في مكان الدعوة الذي هو المسجد. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد عرفت أن بابه إيش؟ واسع، طبعا لا يقتصر على المساجد إطلاقا، لكن له الفقه وله الضوابط، ولا بد فيه من مراعاة الحكمة. فهذا هو ما يسر الله تبارك وتعالى به في الجواب عن هذا الأمر، ونسأل الله تعالى الهداية والتوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.